السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، حديثي إليكم في هذا اليوم الأغر سيكون عن آية قرآنية كريمة. حينما نزلت بكى الشيطان. أكرر القول وارعني سمعك، حديثي إليك في هذا اليوم الأغر عن آية في كتاب الله: حينما نزلت بكى الشيطان. وهذا ليس بكلامي ولا بإخباري، وإنما كما أخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري في تفسيره عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: آية في كتاب الله حين نزلت بكى الشيطان. وقبل أن أكرم سمعي وسمعك بتلاوة هذه الآية الكريمة والتي أبكت الشيطان وأبكى الشيطان نزولها، تسأل وأسأل معه في دهشة وعجب: لماذا بكى الشيطان حين نزلت هذه الآية؟ لماذا بكى الشيطان حين نزلت هذه الآية؟ وبكاؤه بالطبع كان حزنا وكمدا، فقد أصابه نزول هذه الآية بالغم والهم الذي أوصله إلى مرحلة البكاء. لماذا بكى؟ اسمعها ثم تعالى لتتعرف على سبب بكائه ونحيبه. في سورة آل عمران في إطار حديث الله سبحانه وتعالى عن المتقين، ونسأل الله أن نكون منهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول أنس: حين نزلت هذه الآية بكى الشيطان. لماذا؟ هذه الآية ذكرت الشيطان بخيبته وسوء فعله، هذا أولا. ثانيا، قطعت عليه أملا كان يأمله ورجاء كان يرجوه. لأجل هذا أصيب بالهم والغم فبكى وانتحر. ذكرته بمعصيته أكرر، وقطعت عليه باب الأمل والرجاء. تسألني كيف؟ أقول لك، أما عن قطع الأمل والرجاء فإن إبليس كان له أمل وكان له رجاء أن يوقع الناس جميعا في الغي والضلال، وهذا شيء أقسم عليه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكان أمله ورجاؤه أن من وقع انتهى أمره وأصبح من أهل النار، فإذا بالله يفتح لنا نحن باب الأمل وباب الرجاء ويغلقهما في وجه إبليس. أملك ورجاؤك أن من وقع في كبيرة أو صغيرة انتهى أمره؟ لا والله يا عبادي، من فعل فاحشة أي كبيرة أو ظلم نفسه ففعل صغيرة عليه أن يستغفرني فسوف أغفر له ولا يصر على معصيته. ضاع الأمل وضاع الرجاء، فمهما أوقعك أعطاك الله الفرصة لتقوم، أعطاك الله الفرصة لتتوب، وفتح لك باب القبول. ثم ذكرته بخيبته، فخيبة إبليس تكمن في معصيته، ومعصية إبليس بنيت على الإصرار. أكرر، بنيت على الإصرار. آدم وحواء عصيا، وبنص القرآن وعصى آدم ربه فغوى، ولكنهما لم يصرا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غفر الله لهما وتاب عليهما. أما مصيبة إبليس فكانت في إصراره، والله لو تاب من سوء فعله وسوء قوله لتاب الله عليه. ولكن العجب العجاب يا أخي، إذا ما قرأت القرآن ووقفت مع هذه القصة رأيت شيئا يجعلك في عجب. أتعرف ما هو؟ إبليس طلب لنفسه أطول أجل. ما أخذ مخلوق في الإنس ولا في الجن أجل إبليس، طلب أطول أجل. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ما أخذها أحد من الإنس ولا الجن، واستجاب الله له، قال إنك من المنظرين. تسأل نفسك، ولذلك أقول أمر له العجب، لماذا طلب لنفسه أطول أجل؟ الإنسان أحيانا يتمنى طول العمر، تسأل لماذا؟ يقول لك لعله يستغفر، لعله يتوب، يعطي لنفسه فرصة ليتوب إلى الله. تسأل، إبليس طلب أطول أجل ليعطي لنفسه فرصة للتوبة؟ الإجابة في عجب، لا والله، إنما ليعلن عن إصراره على المعصية، عن إصراره على المعصية. أنظرني إلى يوم يبعثون لتتوب إنك من المنظرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لا، لن أتوب، إنما سأظل على موقفي، بل وسأوقع الناس فيما وقعت فيه. هل رأيت إصرارا أشد من هذا؟ هل رأيت إصرارا أشد من هذا؟ ولذلك الآية القرآنية لما قالت ولم يصروا على ما فعلوا هذه أوجعت، ذكرته بإصراره المرير هذا الذي أقسم عليه. مما يؤسف له عندنا أبالسة تلامذة لإبليس ينتهجون منهجه، كما أصر على معصيته وأقسم على أن يداوم عليها حتى يلقى الله، عندنا أبالسة يسلكون نفس المسلك ويتكلمون بنفس المنطق. جاء يوم حكم الله فينا رجلا ينطق بكتاب الله، حكم الله فينا رجلا يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، حكم الله فينا رجلا يريد لنا الطيب ويريد أن يجنبنا الخبيث، حكم الله فينا رجلا أصبحنا ندعو له على المنابر ونطلب له من الله الثبات وما كنا نحلم بهذا. سياسته أنه أراد أن يوظف هذا البلد من كل خبيث، فإذا بأهل الخبث كأهل الفن الذين لا يصدرون لنا إلا الدعارة والزنا والخنا والمجون، وأفسدوا علينا بيوتنا وأبناءنا ونساءنا، يخرجون بملء فيهم. ما قالوا نأمل إن شاء الله أن نتوب في هذا العصر أن نصلح من أنفسنا، وإنما خرجوا ليتكلموا بلغة إبليس وهي لغة المصر على ذنبه ومعصيته. نقول لمرسي ونقول للإسلاميين لن نترك الفن ولن نتنازل عنه، عشنا في وسخ وسنظل فيه ولن يرجعنا أحد. أرأيت إصرارا قذرا كهذا؟ لغة إبليس ليتبناها أهل الفن الذين قالوا عن أنفسهم ذلك، وصنع إعلامنا الفاسد على مدار سنوات طويل في عهد حاكم فاسد صنع منهم نجوم وكواكب وكواكب. ومن هنا كان لزاما علينا أن نواجه هذا الإصرار على الباطل بالإصرار على الحق. إن قلتم سنصر على فسادنا ونحن سنصر على حقنا، سنعلن للناس فسادكم ونحذر الناس من سوء أخلاقكم مهما كلفنا هذا. وقد آن لنا أن نتأسد في زمن أخذ الإسلاميون فيه فرصة ليتأسدوا. وأعتقد أننا إن لم نستغل هذه الفرصة فلن تقوم لنا قائمة بعد ذلك. ولذلك أعجب كثيرا من هؤلاء المشايخ وأصحاب العمائم والمنتسبين إلى السلفية وإلى غيرها المرتعشون الذين ما زالوا حتى الآن يرتعشون، ويخاف الواحد منهم أن يقول كلمة حق وما زال يحابي الباطل على حساب الحق. تحابي من؟ أبالسة يصرون على آثامهم وعلى معاصيهم. أي منطق هذا؟ وأي عقل هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي دين هذا؟ هذه مسألة. ولذلك هذه الآية أبكت إبليس، أما شياطين الإنس فمهما سمعوها لا يبكون منها. ماتت قلوبهم وماتت ضمائرهم وفاقوا إبليس في إصراره وفي معصيته. ولذلك إذا كان لابد وأن نقف أمام المصرين على معاصيهم، كان لابد أيضا أن نوجه هذا الكلام إلى أنفسنا. إياي وإياك أن نكون من الذين يصرون على المعاصي. إذا كنا نطالب غيرنا بأن لا يصر وينبغي أن نتأسد له، فينبغي أن نطالب أنفسنا كذلك بأن لا نصر حتى نظل جاعلين إبليس وشياطين الإنس في كمد وهم وغم لا نكون أمثالهم. إياك والإصرار على المعصية. أهل العلم قالوا يا أخي لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لو فعلت كبيرة فاستغفرت الله وقعت ووجدت الله غفورا رحيما، ولو فعلت صغيرة وأنت مصر عليها صارت عند الله كبيرة وكانت مصيبة عليك. ولذلك حذر أهل العلم من أن تصر على الذنب قبل الفعل أو بعد الفعل، لأنك قد تصطدم بعقوبة من الله. تسأل نفسك هناك إصرار قبل الفعل؟ نعم نعم، والإصرار قبل الفعل له أشكال تكلم عنها أهل العلم. اقرأ إن شئت قول الله تعالى وهو يحدثنا. الإخوة تقدموا عشان الواقفين خارج المسجد، إخوة تقدموا، اقرأ إن شئت قول الله تعالى وهو يحدثنا عن الكعبة بيت الله الحرام. ماذا قال ربنا؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن كذا؟ ومن يرد، هو لم يفعل ومع هذا سيعذبه الله، هو لم يفعل إنما أراد ومع هذا سيعاقبه الله على هذه الإرادة، لأنها نوع من أنواع الإصرار كما قال أهل العلم، أن تكون مريدا للمعصية وتعيش حياتك مريدا لها، يحاسبك الله يوم القيامة مع أنك لم تفعل، لأن هذا نوع من الإصرار. يؤكد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المسألة في حق القاتل واضحة، يدخل النار لأنه قتل. لماذا المقتول يدخل النار وهو لم يفعل قتلا؟ هل يتساويان؟ قتل والآخر هو الذي قتل، ومع هذا حكم النبي عليه بالنار. لماذا؟ اسمع، النبي يقول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حرصه نوع من أنواع الإصرار جعله يتساوى مع من فعل، هذا نوع من أنواع الإصرار. ولذلك ينبغي أن تجنب نفسك هذا النوع، لأنه قد يعرضك للعقوبة كما سيعرضك في الآخرة يعرضك لها في الدنيا. أما قرأت القرآن؟ أما قرأت قصة أصحاب الجنة؟ وهي خير شاهد في هذا الموضوع. أصحاب الجنة مجموعة من الشباب، أبوهم رجل صالح ليس بالبخيل ولا الشحيح، كان في يوم الحصاد يقسم زرعه ثلاثا، ثلث يأكله هو وأبناؤه، ثلث يدخره، ثلث يكون للفقراء. لما توفي الأب الصالح اجتمع الأبناء، الأب يعطي الثلث للفقراء، شيء كثير، نحن أولى به. بتعبيرنا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، دي رواية أخرجها إبليس في مسنده، والذي يتكلم بها الأباليسة، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وإحنا أولى، وإحنا أولى. ثلث كثير لماذا؟ لن يكون للمسكين عندنا ثمرة، نحن أولى بحقنا. فجلسوا واتفقوا ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين لن يكون له عندنا حق. جحا أولى بلحم طور، هذا كلام لا يقوله إلا طور، جحا أولى بلحم طور. اتفقوا على هذا، نعوا وغدوا على حرد قادرين، سنقوم في الصباح الباكر نجمع ونحصد ونغلق الباب، إذا جاء المسكين وجد الباب مصدل ولم يأخذ منا شيئا. خرجوا وانطلقوا وهم يتخافتون حتى لا يشعر بهم أحد. أسألك سؤالا لله، هم فعلوا يعني جمعوا وخبأوا؟ والله لم يفعلوا بعد، وإنما خرجوا مصرين، ومع أنهم لم يفعلوا عاقبهم الله على هذا الإصرار. وصلوا إلى الجنة وجدوها محترقة عن آخرها فأصبحت كالصريم. تسأل نفسك، كانت العقوبة قبل الفعل أم بعد الفعل؟ العقوبة كانت قبل الفعل. لماذا؟ في مقابل الإصرار، في مقابل الإصرار. ولأجل هذا إذا خرجت مصرا على ذنب قد تدركك العقوبة قبل أن تفعل، فإياك أن تصر على ذنب، إياك ادرك نفسك قبل الفعل. ولئن حدث ووقعت في الفعل أقول لك فإياك أن تصر، إياك أن تصر. وسوف أبين لك كما بينت لك العقوبة، أبين لك الفضل والأجر حتى يتضح الأمران لك. علم أن من أصر حتى وإن لم يفعل عوقب. عليك أن تعلم أيضا أن من ترك الإصرار قبل أن يفعل، انظر كيف يكافئه الله. هذا أمر أذكره لك بعد جلسة الاستراحة، سائلا الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجنبني وإياكم الإصرار على الذنوب والمعاصي، وأن يجعلنا من الذين يتوبون من قريب، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فقد رأيت في قصة أصحاب الجنة كيف عوقب من أصر حتى قبل أن يفعل، فعوقب على إصراره. تعال للجانب الأبيض، من ترك قبل أن يفعل، يقول عبد الله بن عمر في حديث صحيح، وأقول صحيح، أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه، يقول سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول مرة ولا مرتين ولا سبعة. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الحديث على مسامع الصحابة أكثر من مرة. هذا يشير إلى أهمية وأهمية دلالته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يقول ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفل كان رجلا في بني إسرائيل وكان لا يتورع عن ذنب قط. اسمع وليسمع أهل الفن الذين لا يريدون أن يتنزلوا عن وسخهم، وليسمع كل عاص لا يريد أن يترك معصيته. اسمع، كان لا يتورع عن ذنب فعله حدث ولا حرج. فجاءته في يوم امرأة فأعطاها 60 دينارا، والدينار ما كان من ذهب، مبلغ كبير، فأعطاها 60 دينارا على أن تخلي بينها وبينه يزني به، فوافقت. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته بكت وأرعدت. انظر، حتى الآن هو مصر، أعطى واشترط ثم خالع ملابسه ثم جلس منها مجلس الرجل من امرأته، لم تبقى إلا لحظة ويتحقق الزني. فبكت وأرعدت، أصيبت برعشة، فقال ما يبكيك؟ أكرهتك؟ أنا أعطيت واتفقت، ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت لا، ولكنه فعل لم أفعله في حياتي قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال ما فعلته قط؟ قالت نعم. ما حملك إلا الحاجة؟ قالت نعم. فقام عنها وأعطاها 60 دينارا وأمرها أن تنصرف، بعد أن قال لها ما فعلت؟ قالت ما فعلت. قال وأما أنا فلكم فعلت، والله لا أعصي الله بعد ذلك أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمات من ليلاته، فمات من ليلاته، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفر، ولم يصروا على ما فعل. أنا لا أدري الذين باسم الفن ينام الرجل على المرأة، لو مات في هذا الوضع كيف سيبعث؟ وماذا سيقولان لله؟ ما سمعت الأساتذة والدكاترة الذين انبروا للدفاع عن هذا الوسخ يفتون في هذا، ما سمعت، ما سمعت. انظر، ترك إصراره ومات من ليلته، غفر الله له، ألم يقض ربنا ولم يصره على ما فعل؟ نعم نعم، تعلم هذا في حياتك. إياك أن تكون من أصحاب الإصرار على الذنوب والمعاصي، اقلع عن الذنب قبل أن تقع، ولئن وقعت الله لا يطلب منا أن نكون ملائكة، لا يطلب منا هذا. منذ فترة تكلموا عن أحد المشايخ وادعوا أنه ضبط في فعل فاضح، والله أعلم، والغالب ظني أنه تلفيق، حتى ولو كان حق أقاموا الدنيا ولم يقعدوه. لماذا؟ لماذا؟ شيخ وارتكب جرما، أليس بشرا؟ هل خلقنا الله ملائكة؟ ما خلقنا الله ملائكة، وما طالبنا أو ما أراد الله منا ألا نعصاه، يعني ما أراد أن يكون هناك إنسان بلا معصية، وإنما أراد منا أن نتوب إذا وقعنا في المعصية، أراد هذا. وهذه طبيعة بشرية خلقنا الله بها، أن نخطئ وأن نقع في المعاصي. ألم يقل لنا نبينا كل بني آدم، لم يستثني أحدا، لا شيخ، هو الشيخ مش بني آدم؟ سبحان الله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، التوابون خير الخطائين التوابون. الصحابة خير القرون، فيهم من زنى، من زنى، هذه ليست بكارثة، وهل هذا يطعن في الصحابة كلهم؟ وهل هذا حتى يطعن فيه؟ أذنب كسائر الناس، فيهم من زنى، نعم، ولكن يشرفه أنه لم يصر على معصيته. معز الأسلمي زنى لم يره أحد، ما استمرأ الزنا وقال لا أدع الزنا أبدا، وبحث عن امرأة ثانية وثالثة، وإنما بعد أن زنى لامته نفسه، لم تدعه النفس اللوامة، لم تدعه. النبي يجلس في المسجد ماعز نفسه يدخل عليه، الحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. أتعرف ماذا قال؟ قال يا رسول الله إن الآخر قد زنى. علماء الحديث يقول لما تسمع هذا التعبير تعتقد أنه يتحدث عن رجل غيره، إن الآخر قد زنى، قالوا لا، إنما هو يتكلم عن نفسه، ووصف نفسه بالآخر كأنه يقر أن ذنبه الذي فعله أخره جعله في ذيل الناس، إن الآخر قد زنى فأقم علي، مش عليه، علي، يعني أنا الآخر، فأقم علي الحد. النبي يلتفت هكذا، يأتي أمامه، إن الآخر قد زنى فطهرني وأقم علي الحد. النبي يلتفت هكذا، يأتي أمامه، انظر، ليس هناك إصرار، ليس هناك إصرار، ولا يعنيه أن يقول الناس قد زنى، لا، إنما الذي يعنيه أن لا يلقى الله مصرا على ذنبه. فللثالثة، إن الآخر قد زنى، النبي يلتفت، يأتيه الرابعة، إن الآخر قد زنى، النبي يقول أما أنك قد شهدت على نفسك أربع، خذوه فارجموه. انظر، ساق نفسه إلى الموت وهي ميتة شديدة، أن يضرب بالحجارة حتى الموت، وضرب بالحجارة، رجم، رجم، لو أننا في بلد فيه إعلام فاسد لقامت الدنيا ولم تقعد. صحابي الذي زنى ورجم بالحجارة واو إلى آخره. يا أخي ده هناك صحابيان، اسمع لتتعلم، اسمع. الرواية جاءت في كل كتب السنة ولست مبالغا. فالقصة جاءت في سنن أبي داود بعد أن رجموه النبي يسير وخلفه بعض من الصحابة، والنبي قال إني أسمع وأرى خلفي كما أسمع وأرى أمامي. صحابيان يحدث أحدهما الآخر يقول له أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ سمعت كما يقول الإعلام، سمعت. يقول له شفت الرجل الغلبان ده اللي ضاع نفسه وساق نفسه إلى الموت يضرب بالحجارة كما يضرب الكلب العقور. من الذي يسمعهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، جد السيف حتى مروا على جيفة حمار شائل. تعرفون أن الحمار حينما يموت يكون مستلقيا على جنبه، فإذا مر عليه الوقت وانتفخ يتغير وضعه، يرتفع هكذا ظهره للأرض وقدماه للسماء، فيسمونه بالحمار الشائل. ومرحلة الانتفاخ هذه وأنتم تعرفون هذا هي التي يوشك فيها الحيوان الميت على التعفن والانفجار، ينفجر وريحته لا تطاق ومنظره لا يقبل. فمروا على جيفة حمار شائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ اللذان قال لم تدعه نفسه حتى رجم رجم القلب الكلب. فقال نحن ذان يا رسول الله. فأصدر إليهما أمرا، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال يا رسول الله وأينا يطيق؟ من يطيق؟ وأينا يطيق؟ أنت إذا أمرت فأمر بالمستطاع، وأينا يطيق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض أخيكما آنفة لهو أشد من أكلكما من هذه الجيفة، والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، كفى أنه جاد بنفسه توبة إلى ربه. نعم، تارك للإصرار على العين وعلى الرأس، لو قالوا تركنا وتبنا لحملناهم على الرؤوس، أما أن يقولوا نحن مصرون ولن نترك هم كإبليس، وينبغي أن يعاملوا معاملة إبليس، وينبغي أن نقف للمصر. إياك أن تكون مصرا، إياك، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، ادرك نفسك، ادرك نفسك. ولم يصر على ما فعل، أبكت إبليس، خيبت آماله، ذكرته بسوء معصيته. نعم، إياك أن تكون مصرا. لذا أكرر لك، لست ملكا، قد تحدثك نفسك بالمعصية، قد تقع في المعصية، الذنب كل الذنب أن تتباهى بها أو أن تصر عليها، أو أن تصر عليها، أو أن تقلبها حقا مع أنها في الأصل باطل. إياك، هذه نصيحتي إلى نفسي وإليكم. وقبل أن أبرح مكاني هذا وجه رسالة لحاكم مصر، حاكم مصر دكتور محمد مرسي جزاه الله خيرا. قبل أن يسافر إلى إيران اختلف الناس، يذهب أو لا يذهب، بلد شيعي يحارب الإسلام كيف يذهب إليه؟ يذهب أو لا يذهب؟ أنا من الذين قالوا يذهب، ورهنت على هذا أن ذهابه إلى إيران سيكون في ميزان حسناته، ولم يخيب لي ظنا. بدأ كلامه في إيران في عقر دار بلد تسب أبا بكر وعمر وعثمان، فبدأ حديثه ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. رجل وقف في بلد يدافع عن كلب سوريا، فأعلن أنه بريء من سوريا وحاكمها، وأن ما يفعله بأهل سوريا لا يرضي الله. راهلنا عليه فكسبنا ولم يخذلنا. أسأل الله ألا يخذله، أسأل الله ألا يخذله، كما أسأله تعالى أنه من أراد بهذا الرجل وبالإسلام سوءا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قوله وأن يسدد فعله وأن يسدد رميه وأن يعلي الحق على يديه وأن يمحو الباطل على يديه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فنسأل الله أن يكون سلطانا صالحا وحكما عدلا، وأن ييسر الله له أمره وأن يرزقه البطانة الصالحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الإصرار على الذنوب والمعاصي. اللهم جنبنا الإصرار على الذنوب والمعاصي، وجنبنا المصرين، اللهم جنبنا المصرين وسوءهم وشرورهم وشرهم. اللهم اجعلنا من الذين يتوبون من قريب، واقبل منا توبتنا وأوبتنا. اللهم اقبل منا توبتنا وأوبتنا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانصر المسلمين في كل مكان، أقل عثراتهم وانتقم من أعدائهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك ببشار ومن عاونه، وعليك بكل من ظلم مسلما في أي مكان. خذ بأيدي المسلمين ونواصيهم إلى الخير، واجمع قلبهم على الحق. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.